بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في نسبة الأدلة الاجتهادية مع الأصول العملية. قلنا أن الأدلة الاجتهادية بلا إشكال وبلا ريب تقدم على الأصول العملية، ولكن ما هو وجه هذا التقديم؟ هل هذا التقديم هو بالتخصيص، أم هو بالحكومة، أم هو بالورود؟ وذكرنا لكم مقدمة معاني هذه المصطلحات، وتقدم توضيح مصطلح التخصيص والتخصص والحكومة، ووصلنا إلى مصطلح الورود. الورود هو فيما لو كان هناك دليلان، أحدهما ينفي ويعدم موضوع الدليل الآخر وجدانا حقيقة لا تعبدا وتنزيلا، فمع مجيء هذا الدليل الثاني موضوع الدليل الأول ينتفي بالوجدان. وأما مثاله إن شاء الله سنذكره لكم، هو مثلا الأدلة الاجتهادية القطعية واردة على الأصول العملية، لأن إن شاء الله بالبيان الذي يأتي. هذا هو الورود. أما نأتي إلى تفصيل الكلام في محل البحث، فنقول بالنسبة إلى تقديم الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية، نقول ذكرنا أن الأدلة الاجتهادية على قسمين: الأدلة الاجتهادية القطعية، أي التي تورث القطع كما في النص القرآني والخبر المتواتر المنصوص، اللي في هذين المثالين السند قطعي والدلالة أيضا قطعية. تقدم الأدلة الاجتهادية القطعية على الأصول العملية بالورود بلا إشكال. لماذا؟ لأنه الأصول العملية ما هو موضوعها؟ موضوع الأصول العملية عدم العلم بالواقع أو الشك في الواقع أو التحير في الواقع، أي واحد من هذه الأمور. خب، من الطبيعي عندما أنت ترى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والإمام يقول لك كلاما نصا في تلك المسألة، يعني مثلا أنت شاك في حكم لحم الكنغر، في حكم لحم الطاووس، هو أصالة البراءة مثلا، أصالة الحل، ما هو موضوعها؟ موضوع الشك في الحكم الواقعي. أنت إذا رأيت الإمام صلاة الله وسلامه عليه فقال لك مثلا لحم الكنغر حلال أو الطاووس حرام الله، وهذا السند قطعي تشوف الإمام من حيث الدلالة مع القرائن الموجودة، إذا الإمام في مقام البيان أنت سألت الإمام عن حكم مثلا هذين الحيوانين كلام الإمام نص في المراد فرضا، فها هنا موضوع أصالة الحل، موضوع أصالة البراءة ينهدم ينتفي مع قيام الدليل الثاني، عندما جاء الخبر المتواتر النص، عندما وجدت النص القرآني لا يبقى لك شك حتى تصل النوبة إلى الأصول العملية. فالدليل الاجتهادي القطعي ينفي ويعدم موضوع الأصول العملية. لذا الأدلة الاجتهادية القطعية تقدم على الأصول العملية، وهذا التقدير إنما هو بالورود. هذا هو الكلام بالنسبة إلى القسم الأول ولا بحث فيه. أما بالنسبة إلى القسم الثاني اللي أيضا لا إشكال فيه، وهو تقديم الأمارات والأدلة الاجتهادية الظنية، خبر الواحد مثلا، على الأصول العملية. بلا إشكال الأمارات الظنية كالأمارات القطعية تقدم على الأصول العملية، ولكن هذا التقديم إنما هل هو بالتخصيص أم هو بالورود أم هو بالحكومة؟ قلنا هناك ثلاثة آراء في الكتاب. الرأي الأول رأي السيد الطباطبائي صاحب الرياض رحمة الله عليه. صاحب الرياض ذهب إلى التخصيص، وبيان ذلك تقرير كلامه أنه النسبة بين الأمارة والاستصحاب من حيث المورد العموم من وجه، فأنه أكو هناك موارد الجاري فيها الاستصحاب فقط، ماكو هناك أمارة في ذلك المورد، وأكو هناك موارد الجاري فيها الأمارات فقط، استصحاب ماكو. ليش؟ لأنه فرضا يقين سابق ماكو، ابتداء شككنا في شيء وأكو بينة في تلك المسألة، لكن المشكلة في موارد الاجتماع، في موارد تداخل هذا أي الاستصحاب والدليل الاجتهادي والأمارة. ففي مورد مثلا أنا ثوبي سابقا كان طاهرا، الآن شككت في أنه هل تنجس أم لا. الاستصحاب يقتضي استمرار الطهارة، ولكن أكو هناك بينة قامت شاهدا عادلا شهدا بأن ثوبي تنجس، فهنا البينة والاستصحاب يتعارضا. في هذه الموارد صاحب الرياض يقول أنه نحن نقبل أن النسبة بين الأمارة والاستصحاب من حيث المورد العموم من وجه، إلا أنه لأجل نكتة موجودة في المقام نعامل مع الأمارة معاملة الخاص المطلق، ومع الاستصحاب معاملة العام المطلق. النسبة حقيقة العموم من واج، ولكن أكو هناك نكتة لأجل تلك النكتة نفرض أن النسبة عموم مطلق. بعبارة أخرى نعامل معهما معاملة العموم والخصوص المطلق. وشنو النكتة؟ النكتة الموجودة أنه لا تفصيل في اعتبار الأمارة، هذا خلوه في ذهنكم، ليس هناك من فصل في اعتبار أمارة بين مورد تعارضها مع الاستصحاب وغيره، بحيث يأتي ويقول أنه مثلا البينة حجة في غير موارد الاستصحاب وغير معتبر وغير حجة في موارد الاستصحاب. هيك تفصيل نحن ما عندنا، بل كل الأصوليين إذا قالوا بحجية أمارة قالوا بحجيتها مطلقة، أي سواء كان هناك استصحاب معارض أم لا. يعني إذا فد أمارة صارت حجة تكون حجة حتى في الموارد التي فيها تتعارض تلك الأمارة مع الاستصحاب، لا يفصلوا. إذا حجة في كل مورد حجة، فمن قال بحجية أمارة، يعني كل أصولي يقول بحجية أمارة يقدمها على الاستصحاب في موارد اجتماعهما. إذا هم لا يقدم الأمارة على الاستصحاب في موارد الاجتماع لأنه لا يقول بحجية تلك الأمارة أبدا، قياس أمارة غير حجة، لذا لا يعمل بها سواء في موارد تعارضها مع الاستصحاب أو في غير ذلك. فلا تفصيل، دققوا، فلا تفصيل في حجية الأمارة. والأمارة إذا حجة حجة في جميع الموارد حتى في موارد التعارض، إذا هم مو حجة خب مو حجة بعد، تفصيل ماكو، ما عندنا أمارة يفصل في حجيتها بين موارد اجتماعها مع الاستصحاب فمو حجة هاي الأمارة، وموارد افتراقها عن الاستصحاب والأصول العملية فتلك الأمارة حجة، لا ماكو هيجي شيء. ففي طرف الأمارة ماكو تفصيل، أما في طرف الاستصحاب تفصيل أكو. من قال بحجية الاستصحاب يفصل، يقول الاستصحاب حجة في غير مورد تعارض الاستصحاب مع الأمارة، حتى عند جميع القائلين بحجية الاستصحاب. إذا نسألهم بأنه عندنا استصحاب في مسألة وفي تلك المسألة أيضا يوجد خبر ثقة معارض لذلك الاستصحاب وخبر الثقة، فأظن يكون عندهم حجة، يقولون هنا قطعا الاستصحاب مو حجة، الاستصحاب حجة في غير هاي الموارد، في غير موارد الاجتماع. فما دام كان الأمر كذلك، دققوا، شنو تصير النتيجة؟ النتيجة أنه ولو كانت النسبة حقيقة بين هذين عموما من وجه، لكن لازم نعامل معهما معاملة العموم المطلق. لماذا؟ لأنه الاستصحاب كالعام المطلق والأمارة كالخاص المطلق. بيان ذلك، إذا جاء دليل وقال أكرم العلماء، جاء دليل ثاني قال لا تكرم زيد، وزيد كان عالم، نحن إذا عملنا بالخاص لم نلغي العام المطلق مطلقا، لا، نحن إذا لم نكرم زيد لقد جمعنا بين الدليلين في زيد، عملنا بالدليل الخاص، وفي غير زيد آلاف الأفراد الموجودة من العلماء نعمل بالعام. أما إذا جئنا وفي هذا الزيد عملنا بمن؟ عملنا بالعام المطلق، نحن ألغينا الخاصة تماما، لأنه في زيد نعمل بالعام نكرم زيد، خو خاص ونعمل به، لأنه خاص كان له مورد، هذا الخاص كان مورد الدليل الخاص، بعد زيد كان مورده. نحن إذا في مورد زيد أيضا عملنا بالعام، ما يبقى هناك مجال، ما يبقى هناك مورد للدليل الخاص. ففي الواقع الدليل العام المطلق هو الذي إذا عملنا به في مورد الاجتماع لغى الدليل الخاص كاملا. خلاص تعالوا فيما نحن فيه، هذا الملاك موجود. نحن إذا في مورد الاجتماع عملنا بالاستصحاب وتركنا الأمارة مع تلك النكتة اللي ذكرناها بأنه لا تفصيل في الأمارة، إذا أنتم في مورد لم تعملوا بالأمارة، إذا في مورد التعارض مع الأصول لم تعملوا بالأمارة، معناه أنه تلك الأمارة مو حجة، لا قول بالتفصيل في حجية الأمارة. فإذا عملنا بالأصل في مورد الاجتماع معناه إلغاء الأمارة كاملا. أما لو عملنا بالأمارة في مورد الاجتماع ليس معناه إلغاء الأص كاملا، لأنه الأص يعمل به أيضا في موارد الافتراق، لأنه ماكو هناك تلك النكتة اللي كانت موجودة في الأمارة اللي هي عدم التفصيل. في الأص هاي النكتة ما موجودة، في الأص الجميع من قالوا بحجية أصلا عمليا قالوا بتفصيل الحجية فيه، فصلوا في حجيته، معناه حجية هذا الأص في غير موارد التعارض مع الأمارة. لذا الملاك الذي ذكرناه للدليل العام والدليل الخاص في العموم المطلق، ذلك الملاك رأيتم بوضوح موجود فيما نحن فيه. الدليل العام المطلق هو الدليل الذي إذا عمل به في مورد الاجتماع ألغي الدليل الآخر كاملا، يوجب طرح الدليل الآخر كاملا في مورد الاجتماع وفي موارد أخرى وفي موارد الافتراق. أما الدليل الخاص هو الدليل الذي إذا عمل به في مورد الاجتماع لا يلزم من ذلك طرح الدليل الآخر. ففيما نحن فيه لما رأينا أن الملاك العموم والخصوص المطلق منطبق، الأمارة بمنزلة الخاص المطلق، الاستصحاب بمنزلة العام المطلق، فنخصص دليل حجية أصول العملية، دليل الأصول العملية بدليل الأمارة، كما خصص استصحاب عدم إتيان الأكثر بدليل وجوب البناء على الأكثر عند الشك في الركعات. شوفوا صاحب الرياض رحمة الله عليه يمثل لنا مثالا أيضا، يقول أنتم عندما تشكون بين الثالثة والرابعة، خو هنا شنو مقتضى الاستصحاب؟ مقتضى الاستصحاب استصحاب عدم الاتيان بالأكثر. أنا قبل شوية كنت متيقنا بعدم اتياني بالركعة الرابعة، الآن أشك هل أتيت بالرابعة أم لا؟ القدر المتيقن هو الاتيان بالثالثة، الاتيان بالرابعة مشكوك مسبوق بالعدم، فمقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقل. لكن قامت الأخبار والروايات المعتبرة لهذه المسألة ماكو بإشكال، مسألة إجماعية عند الشيعة في أنه، أظن أنها إجماعية في أنه إذا شككت مثلا بين الثالثة والرابعة فابن على الأكثر. خو هاي الرواية اللي هي أمارة تخصص دليل الاستصحاب، هكذا في سائر الموارد دليل الاستصحاب مخصص بدليل الأمارات، فوجه تقديم الأمارات الآن سواء من الأمارات، الأمارات في الموضوع كالبينة، أم الأمارات في الأحكام كخبر الواحد الثقة. والحاصل دليل تقديم ووجه تقديم الأمارات على الأصول العملية التخصيص، فإن دليل حجية الأمارة يخصص دليل حجية الأصل العملي. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني قول الشيخ رحمه الله، الشيخ يقول لا تخصيص في البين. لماذا؟ لأنه أساسا التخصيص فرع التعارض، والتعارض فرع كون الدليلين في رتبة واحدة. لكن على ما نذكره ونبين لكم من الحكومة ترون أنه أساسا الأصل العملي مو في رتبة الأمارة، مو في عرض الأمارة حتى يتعارضان، مثلا يخصص أحدهما الآخر، لا، الأصل العملي في طول الأمارة في رتبة متأخرة عن الأمارة، أصلا مع وجود الأمارة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. نعم، لذا الشيخ رحمه الله يذهب إلى الحكومة، وحاصل الحكومة التي يدعيها الشيخ الآن قلت هناك بحث مفصل، ولكن الآن حسب بيان الشيخ هنا، الشيخ رحمه الله يقول عندما هذه الأدلة قامت على حجية الأمارة، يعني قامت على حجية خبر الثقة، قامت على حجية البينة وأمثالهما من الأمارات، سواء الأمارات في الأحكام أم الأمارات في الموضوعات، تدرون مثلا بينة أمارة في الموضوع، أما الخبر الثقة أمارة في الحكم. نعم، هذه الأدلة تدل على أن الشارع نزل هذه الأمارات منزلة العين، هاي الأمارات بمنزلة العين. خو عندما هذه الأمارات صارت بمنزلة العين والشارع، شوفوا أكو فرد مشكلة، هذا من أول البحث بارحم ذكرناه، وهو أنه مع قيام الأمارة الظنية الشك خل لا ينعدم وجدانا، الشك موجود حقيقة، وموضوع الأمارة الشك، فلذا نحن نقع في هذه مشكلة بأنه لماذا نعمل بالأمارة مع أن الأصل العملي موضوع قائم، لأن الأصل العملي موضوع شك، خب مع وجود الأمارة يعني أنا عندي شك في حكم ثوبي، صحيح؟ أنا عندي شك في حكم ثوبي، خب أنا عندي شك في حكم ثوبي، الآن فرضا قامت البينة على نجاسة الثوبي، خب شكي بهاي البينة لا يزول، لا ينتفي وجدانا، خب مع وجود الشك الذي هو موضوع العمل بالأصل العملي لماذا لا نعمل بالأصل العملي؟ الشيخ يقول لأنه نحن نستفيد من دليل حجية الأمارات، يعني مثلا من دليل الذي قال بأنه اعمل بالبينة، نستفيد من هذه الأدلة أن الشارع نزل هذه البينة، هذه الأدلة منزلة العين، وأن الشارع تعبدا حكم بأنه أنت ما عندك شك مع البينة. دققوا، أنت مع قيام البينة ما عندك شك، الشارع ألغى هذا الشك. خب إذا الشارع تعبدا ألغى شكي، إذا الشارع تعبدا قال أنت عندك علم في هاي المسألة فلتروح على أصالة البراءة، أصالة البراءة للشك أنت عالم. إذا الشارع تعبدا وتلزم قال أنت عالم في هذه المسألة فلا تذهب إلى الاستصحاب. وطبيعة هنا بعد لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. لماذا؟ لأنه تعبدا، دققوا، تعبدا لا يبقى هناك موضوع للأصل العملي، وجدانا أكو موضوع، يعني مع قيام الأمارة موضوع الأصل العملي وجدانا لا ينتفي لأن الشك مستمر والأصل العملي موضوع الشك، ولكن تعبدا موضوع انتفى لأن الشارع شنو قال؟ الشارع قال أنه أنت أفرض، أنت نزل نفسك منزلة الشخص الذي لا شك له، نزل شكك منزلة العدم، تعبدا أنت عندك يقين بموافقة البينة على ما هو مطابق البينة وبمؤدى البينة. أما الرأي الآخر هو الورود إن شاء الله بعد، نعم قاعدة في الجلسة القادمة نشرح الورود أو نطبق هذا المقدار. الأمر الثالث أن يكون كل من بقاء ما أحرز حدوثه سابقا وارتفاعه، هذا ارتفاع عطف على بقاء، يعني كل من البقاء والارتفاع، أن يكون كل من البقاء والارتفاع محتملا غير معلوم، فلو علم المكلف أحدهما علم بماذا؟ علم بالبقاء أو علم بالارتفاع فلا استصحاب. وهذا يعني عدم المجال للاستصحاب، عدم المجال للأصول العملية، عدم المجال للاستصحاب مع العلم بالبقاء أو الارتفاع. الآن سواء علمنا بالبقاء الحالة السابقة، مثلنا لكم في الجلسة السابقة قلنا خو إذا علم بعد ماكو حاجة للاستصحاب بعد، أو الارتفاع إذا هم خو علم بالارتفاع أيضا هنا شلون يستصحب عندما هو يعلم بارتفاع الحالة السابقة أو الارتفاع واقعا من دليل قطعي واقعي واضح. هذا مع العلم، يعني عدم المجال للاستصحاب مع وجود الدليل القطعي على البقاء أو الارتفاع واضح، إذ حينئذ أصلا لا يتحقق مفهوم الشك في البقاء، حتى نقول بنوع الاستصحاب يكون له دور، يكون له مجال، أصلا ما يكون شك، لأن المفروض أنه قام هناك دليل مورث للقطع. هذا من يا باب لماذا يتقدم هذا الدليل الاجتهادي القطعي على الاستصحاب من باب الورود. قلنا شنو معنى الورود؟ يعني مع قيام الدليل الوارد موضوع الدليل المورود ينتفي وينعدم حقيقة. فارق عن التخصص، تذكرون قلنا بأنه في التخصص ما نحتاج إلى دليل ثاني أصلا، من الأول هذا الفرد كان خارجا عن موضوع الدليل، ما يحتاج إلى، كان هو أكرم العالم قل زيد الجهل من الأول خارج. أما في الورود عندما يقوم الدليل الثاني هذا الفرد يخرج حقيقة، يخرج عن تحت الدليل الأول وعن موضوع الدليل الأول. كان في الأدلة الاجتهادية القطعية. عندما قام الدليل الاجتهادي القطعي على حرمة لحم الطاووس، صحيح؟ دليل اجتهادي قطعي. خب مع قيام هذا الدليل الاجتهادي القطعي شكنا في حكم لحم الطاووس ينتفي. واقعا ينتفي، أنا بعد ما عندي شك، ما أنه تعبدا ما عندي شك، لا 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 حقيقة، لأن المفروض أن الدليل كان قطعي، كان يورث القطع. الشك في حكم لحم الطاووس انتفى، عندما انتفى الشك وخلص بعد أصوات البراءة لا تجري. ليش لا تجري؟ لأنها موروده. يعني شنو موروده؟ يعني موضوعها واقعا انعدم بقيامه الأمارة، اللي مثلا في مثالنا خبر المتواتر مثلا النص، أو رؤيتك للإمام والإمام يجيبك بالناس. وإنما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع، فإن الشك الواقعي في البقاء والارتفاع لا يزول مع قيام الأمارة الاجتهادية، مع قيام الأمارة الظنية، مع قيام الدليل الاجتهادي الظني، ولا ريب في العمل به، مع أنه لا ريب أننا نعمل بماذا؟ نعمل بالدليل الاجتهادي الظني دون الحالة السابقة، ولا نأخذ بالحالة السابقة، لا نأخذ بالاستصحاب، ولكن لماذا نأخذ بالأمارة الظنية مع أن الاستصحاب موضوع لا يزال موجود؟ لكن الشأن في أن العمل، يعني لكن الكلام في أن العمل بهذا الظن المعتبر يعني بالدليل الاجتهادي الظني من باب تخصيص أدلة الاستصحاب كما ذهب إليه صاحب الرياض رحمه الله، أو من باب التخصص، نعم الشيخ يذكر من نعم يقصد من التخصص الورود، لأن التخصص له اصطلاحان، اصطلاح عام وهو الأعم من التخصص والورود، واصطلاح خاص وهو ما هو في عرض الورود. المراد هنا نعم الاصطلاح العام، لذا إذا كان الورود أفضل، أو من باب الورود كما ذهب إليه صاحب الفصول. الظاهر أنه لا تخصيص ولا ورود، بل شنو هو؟ بل هو حكم. قلنا إن شاء الله في الجلسة القادمة نبين لكم دليل وتقرير وجه الورود، أنه شلون صاحب الفصول ذهب إلى أن أدلة الأمارات واردة على أدلة الأصول العملية. الظاهر أنه من باب حكومة أدلة تلك الأمور، يعني أدلة تلك الأمارات، يعني آية النبأ التي جعلت خبر الثقة حجة، هاي آية النبأ واردة، عفوا حاكمة على ماذا؟ حاكمة على الرواية التي أعطت الحجة للاستصحاب، على أدلة الاستصحاب، وليس يعني على مثلا لا تنقض اليقين بالشك، وليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب في بعض موارد. تخصيص يعني أنه هذا الدليل يأتي ويخرج بعض الأفراد عن دائرة ذلك العام، يخرج تلك الأفراد عن دائرة العام، شنو؟ حكما. أكرم العلماء لا تكرم زيد، لا تكرم عام، مع اليقين بالحالة السابقة والشك اللاحق استصحب، إلا إذا كانت هناك بينة فلتستصحب هالشكل. كما ترفع اليد عن أدلة الاستصحاب في مسألة الشك بين الثلاثة والأربع ونحوها، بما دل على وجوب البناء على الأكثر. خب هذه الرواية التي تقول بوجوب البناء على الأكثر، هذه الرواية منافية للاستصحاب، تخصيص، هذه الرواية تخصص أدلة الاستصحاب، أنه استصحب كلما كان لك يقين ثم شيء استصحب، إلا في موارد الشك بين الركعات في الصلاة فأنا لتستصحب، بل اعمل بخلاف الاستصحاب مثلا. فليس التقديم من باب التخصيص، بل هو من باب الحكومة، ولا تخصصا، هذا وليس تخصيصا ولا تخصصا، قلنا أي ولا ورودا، لأن هذا تفصيل إن شاء الله يأتي في ردنا على صاحب الفصول بعد أن نبين أدلته. ولا ورودا بمعنى شنو المراد من الورود؟ بمعنى خروج المورد بمجرد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب. بهذا المعنى أنه إذا قامت الأمارة الظنية فموضوع الاستصحاب حقيقة ينفتفي. شيخ يقول لا، ليس الأمر كذلك، لأن هذا لأنه انتفاء موضوع الاستصحاب مع قيام الدليل الاجتهادي حقيقة انتفاء حقيقي. هذا الانتفاء الحقيقي، هذا خروج المورد الحقيقي مختص بالدليل المورث للعلم المزيل وجوده للشك، بالدليل العلمي المزيل وجوده للشك المأخوذ في مجرى الاستصحاب. الدليل القطعي ورد، لماذا؟ لأنه بمجرد أن وجد هذا الدليل القطعي وجوده يزيل الشك اللي هو موضوع الاستصحاب. هم نسأل الشيخ شنو مرادكم من الحكومة؟ يقول ومعنى الحكومة على ما سيجي، قلنا الحكومة كون أحد الدليلين بدلالة اللفظين ناظرا إلى حال الدليل الآخر وشارحا ومفسرا لا، بحيث لولا الدليل المحكوم لكان الدليل الحاكم الأول. على هناك كلام أكو بعض الإشكالات ربما على كلام الشيخ، قلنا ما علينا على ما سيجي في باب التعادل والترجيح هناك أكثر إن شاء الله نبحثه. أن يحكم الشارع، خب سابقا في الجلسة السابقة ذكرنا بعد أن الحكومة على قسمين، إما حكومة مضيقة وإما حكومة موسعة. أن يحكم الشارع، هذا الحكومة المضيقة، في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر اللي هو الدليل المحكوم، لولا هذا الدليل الحاكم. قال نجي نطبق، أن يحكم الشارع في ضمن دليل، شنو ذلك الدليل؟ لا ربا بين الوالد والولد، لا شك لكثير الشك. عندما جاء هذا الدليل الحاكم في الواقع الشارع عندما يقول لا ربا، عندما يقول لا شك، يعني الشارع دي يحكم بوجوب رفع اليد عن الأحكام اللي يقتضيه الدليل الآخر، يعني الدليل الآخر الذي هو الدليل المحكوم، الذي هو الدليل المحكوم حرم الربا. الدليل الآخر الذي هو الدليل المحكوم شنو؟ أدلة أحكام الشك، أدلة أحكام الشك في الصلاة كبطلان الصلاة بالشك بين الأولى والثانية، صحيح؟ الدليل الحاكم عندما الشارع يأتي ويقول لا ربا بين الوالد والولد، يعني تلك الأحكام التي ذكرتها للربا في هذا المورد ما موجود. عندما يقول لا شك لكثير الشك، يعني تلك الأحكام التي ذكرتها للشك في كثير الشك، تلك الأحكام لا تجري. ولكن قلنا هذا مو تخصيص، ليش؟ لأنه هذا شوفوا دققوا، اللسان يختلف، قلت لسان ناظرية، لسان استعلائية، لسان حاكمية. ما اجي او يقول بانه كثير الشك خارج او كثير الشك لا يعمل باحكام الشك او الا كثير الشك، لا 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 لا، اصلا اجي ونفى احكام كثير الشك، نفى احكام الشك عن كثير الشك مو بنحو التخصيص، انه اذا شك المكلف بين الاولى والثانيه فصلاته باطله الا لو كان كثير الشك، هذا خروج حكمي. لا، اجى ونفى الحكم في هذا الفرد بلسان نفي الموضوع، بلسان التصرف في الدليل المحكوم، ضيق عقد الوضع وضيق الموضوع في الدليل المحكوم. لا شك، اصلا كثير الشك ما عنده شك. فد مرة يقول بأنه الربا حرام لكن ما يخالف أنه الوالد يأخذ ربا من ابنه من ولده، هذا تخصيص. أما في مرة يجي يقول أصلا ما يجري بين الوالد والولد هاي الزيادة هذا ليس ربا. هنا الدليل الحاكم، شوفوا الدليل الحاكم دي يتصرف في خلقة الدليل المحكوم، دي يقول أصلا هذا مو ربا. في مثال آخر الدليل الحاكم في مرة يقول أكرم العلماء، بعد يقول لا تكرم العالم الكذائي، العالم مثلا في علم خاص، لا العالم المنجم مثلا لا تكرم العالم المنجم، هذا تخصيص. أما في مرة يأتي يقول أصلا المنجم ليس عالما، هو عالم وجدانا، هذا مو تصرف تكويني، لا هذا في الواقع تنزيل، يعني الشرع يقول بأنه أنا حكومة ما أعتبر هذا الشخص عالم، أنا حكومة لا أعتبر هذا ربا، أنا حكومة وتعبدا ما أعتبر شك كثير الشك شك، فواقع تخصيص ولكن بلسان آخر، واقع خروج حكمي ولكن بلسان خروج الموضوع، بلسان نفي الموضوع. خو هذا وين؟ هذا في الحكومة المضيقة، أو هذا حكومة الموسعة، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم، يعني يأتي الدليل الحاكم ويثبت حكما اللي هذا الحكم ما كان يثبت لهذا الموضوع لولا الدليل الحاكم. يعني مثلا الدليل الحاكم يأتي ويقول بأنه الفقع خمر، قل لولا هذا الدليل حكم الخمر اللي هو الحرمة ما كان يترتب على الفقع، لأنه فقع مو خمر واقعا. أما الدليل الحاكم يأتي ويوسع دائرة المحكوم، يعني دائرة الخمر حرام يوسعها. شوف أصلا هنا في الدليل الحاكم، في الدليل الحاكم الموسع شنو يقول؟ أصلا ما دي يذكر الحكم، ما دي يقول بأنه الفقع حرام، لا يأتي ويقول الفقع خامرون، يعني لذا قلنا بأنه لولا الدليل المحكوم أصلا الدليل الحكم ما كان له معنى، لأنه إذا قال الفقع خامرون الناس يقولون خو إحنا ندري بأنه هذا مو خامر، فلا معنى لكلام الشارع في الدليل الحاكم إلا لو كان هناك دليل محكوم، حتى كلام الشارع ينزل على ماذا؟ على التعبد وتنزيل التعبدي الشرعي، وقال له الربا هنا قطعا موجود، شكم هنا قطعا موجود، ما أدري في هذا المثال أعرض في خدمتكم الفقاعة قطعا مخام، لكن بما أنه الشرع ألفت كلام بالنسبة إلى الخمر، عندما يقول الفقاع خمر يعني أنا أنزل الفقاع منزلة الخمر، الكلام اللي عندي بالنسبة إلى الخمر نفس الكلام أقول له بالنسبة إلى الفقاع، ولكن في مرة أنا أجي أقول الفقاع حرام هذا ما صار شيء، هذا في إثبات حكم في الدليل. أما في مرة أجي أوسع دائرة موضوع آخر حتى هذا الموضوع الجديد يدخل في تلك الدائرة، هذا التوسعة مو توسعة واقعية، توسعة تعبدية، إنه الفقاق مو خامر. في مثال آخر في مرة الشارع يأتي ويقول بأنه تطهر كن على وضوء في الطواف، أما في مرة شنو يجي يقول؟ يجي يقول الطواف بالبيت صلاة، يعني يوسع دائرة الصلاة بحيث يدخل في هاي الدائرة الطواف، فشنو يصير الحكم الذي خو هذا وجدانا قل الطواف مو صلاة، صلاة عمل خاص والطواف عمل آخر، ولكن الشرع يأتي ويوسع دائرة الصلاة حتى الأحكام التي للصلاة تكون أيضا للطواف، لأن الشرع سابقا عنده هناك فرد أحكام للطواف، هاي الأحكام عندما يوسع الدائرة ويدخل حسب تعبير الأشتري ويدخل الطواف في موضوع الصلاة، وتلك الأحكام تترتب على الطواف أيضا، لا صلاة إلا بطهور هو طوافا صلاة تعبدا، أو بوجوب أن يحكم بالي أو أن يحكم الشرع في ضمن دليل بوجوب العمل في مورد في الطواف في الوف في الفقاع بحكم لزوم الطهارة في الطواف الحرمة في الفقاع لا يقتضيه دليله الدليل المحكوم دليل ذلك الحكم لا يقتضي حرمة الفقاع لأنه يقال الخمر حرامون لا يقتضي وجوب الطهارة واعتبار الطهارة للطواف لأنه قال لا صلاة إلا بطهور مو لا طواف إلا بطهور لولا الدليل الحاكم أما عندما الدليل الحاكم جاء وقال الطواف بالبيت صلاة الفقاع خمر هذا الدليل الحاكم في الواقع مفاده شمول تلك الأحكام لهذا الموضوع الآخر أيضا ولكن هذا الشمول بلسان ماذا؟ بلسان التصرف في خلقة الدليل المحكوم شلون يتصرف في خلقته يوسع في دائرة الموضوع الطواف يدخل في الموضوع الفقاع يدخل في الموضوع هذا إن شاء الله بعد من هنا غدا نشرحه إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.